والسلام على رسول الله وبعد، يقول الله سبحانه: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم، الضمير في قوله تعالى عليهم يرجع إلى من؟ قال فريق من المفسرين إنه يرجع إلى أهل النفاق. والمعنى على هذا التأويل: ولو أن كتبنا على أهل النفاق أن اقتلوا أنفسكم كما كتبنا ذلك على طائفة من بني إسرائيل أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا ذلك على المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين هاجروا إلى الحبشة، ما فعلوه أي ما فعل ذلك، أعني قتل النفس، والمراد به قتل بعضهم بعضا كما فعل بنو إسرائيل مع بعضهم، وكذلك الخروج من الديار لا يفعل ذلك كله المنافقون. المعنى: ولو أن كتبنا على أهل النفاق أن اقتلوا أنفسكم كما كتبناه على طائفة من بني إسرائيل أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا ذلك على المهاجرين الذين هاجروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. في الآية أو في مطلعها إشارة إلى أن الشخص يقنع بالتكاليف التي كلفه الله تعالى بها ولا يسأل الله المزيد من التكاليف، فلعله إن سئل مزيدا من التكاليف أو إن سأل مزيدا من التكاليف وكلف ألا يقوم بتلك التكاليف. وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فاسألوا الله لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا فاسألوا الله العافية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الآيات، أي لا تسألوا المعجزات، فقد سألها قوم من قبلكم ثم كفروا بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الباب أيضا يقول الله تعالى ناقما على قوم سؤالهم مزيدا من التكاليف، قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. واستطردوا فسألوا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما جاءهم طالوت ملكا قالوا: معترضين أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فالشخص ينبغي له ألا يسأل مزيدا من التكاليف، فلعله إن كلف أن ينقف على عقبيه. وقد قال الله تعالى في شأن أقوام هؤلاء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهم كانوا قد سألوا ربهم سبحانه وتعالى التكليف بالقتال. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فهذا كله يفيد أنه ينبغي للشخص ألا يسأل ربه مزيدا من التكاليف. ومن ذلك سؤال الإمارة، إذا سألها الشخص لم يعن عليها، وإذا أديت إليه رغما عنه أعانه الله تبارك وتعالى عليها. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حلف عليه. فجدير بالشخص أن يقنع بما كلفه الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل ربه مزيدا من التكاليف لعله ألا يقوم بتلك التكاليف التي أمره الله تبارك وتعالى بها. ولو أنا كتبنا عليهم، قال كثير من المفسرين كما سمعتم إن عليهم أي على أهل النفاق، أن اقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، فإن النفس تطلق ويراد بها الغير من الإخوان أو الأقارب أو الخلان، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كما قال تعالى: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم. فكل هذا يفيد أن النفس قد تطلق على نفس الشخص أحيانا، وتطلق على إخوانه أحيانا أخر. والآية هنا محتملة للفريقين أو محتملة لوجهين من التفسير: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه، فالضمير في فعلوه يرجع إلى القتل ويرجع إلى الإخراج أيضا، يرجع إليهما معا. والضمير قد يثنى ويراد به المفرد ويراد به الجمع، وقد يفرد ويراد به المثنى ويراد به الجمع، وهذا وارد في مواطن متعددة من كتاب الله سبحانه. قال الله تعالى: والذين يجلدون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولم يقل ولا ينفقونهما في سبيل الله، وقال تعالى في نحو هذا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من العلماء من أولها وقال: وإنها ترجع إلى الاستعانة بنفسها، فخرج من الإشكال. لكن تسمية الضمير وإرادة الجمع في نحو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يديهما، فجمع الأيدي والسارق والسارقة مفرد أو مثنى، والله سبحانه أعلم. فقوله تعالى: ما فعلوه أي ما فعل الاثنين معا، القتل والإخراج، ما فعلوه إلا قليل منهم، أي قليل منهم هو الذي يمتثل الأمر في الظاهر. هذا إذا حملت الآية على أهل النفاق، فأهل النفاق وإن نفذوه ينفذوه ظاهرا، أما باطلا فلا تطاوعهم قلوبهم على فعل أمر الله وفعل أمر رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التكليف. ما فعلوه إلا قليل منهم، فالأكثرون لا يقومون بالتكاليف، ومن ثم قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرهط والنبي يمر ومعه الرجل والنبي يمر ومعه الرجلان أو الثلاثة والنبي يمر وليس معه أحد. وقال تعالى أيضا في بيان أن الكفرة غاوية ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال سبحانه هنا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. المراد بالوعظ هنا الأمر أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به. الوعظ يطلق أحيانا على الزجر ويطلق أحيانا على التذكرة ويطلق أحيانا على الأمر. المراد به هنا الأمر ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به واقتصروا على فعل الذي أمروا به لكان خيرا لهم خيرا لهم من طلب تكاليف أخرى لا يستطيعون القيام بها. فالقصد في العبادة والمداومة على القليل مطلب شرعي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمله قالت كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه أو كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كانت له في شبابه همة عالية للعبادة وحثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قراءة القرآن كل شهر مرة فقال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فاقرأه في الشهر مرتين. قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فاقرأه في كل أسبوع مرة. قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فاقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. في آخر حياته كان يقول لما كبر ولم يطق القيام والصيام يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمداومة على العبادة وإن كانت قليلة أولى من الاندفاع إليها والإكثار منها ثم الفتور والخمول بعد ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ففيه أن فعل المأمور به سبب في التثبيت. طلب المزيد والنقوص على العقب قد يكون سببا في الانهيار. أما فعل المأمور به سواء كان الأمر أمر إرشاد ونبذ أو أمر إيجاب فعل المأمور به على الوجهين سواء كان الأمر للنبذ أو الإيجاب سبب في التثبيت من الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا إذا ثبتوا وعملوا المأمور به لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في قوله تعالى ولهديناهم صراطا مستقيما الهداية هنا ترتبت على فعل المأمور به. إذا فعلوا المأمور به هديناهم صراطا مستقيما فأفعالهم كانت سببا لمزيد من الهداية لهم. وهي كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يلمس ويلتمس ويبتغي طريق الهداية ويبحث عنها يزيده الله تبارك وتعالى هداية. والذي يسلك طريق الغواية كذلك. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي أو من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. الشاهد أن قوله تعالى ولهديناهم صراطا مستقيما رتب على أعمال عملوها، كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالهداية وإن كان أصلها من الله كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصل الهداية من الله، لكن أيضا هناك أسباب يسلكها العبد بها ينال هداية الله. وما هديناهم صراطا أي طريقا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه المعية هل تقتضي التساوي في الأجر؟ لا تقتضي التساوي في الأجر، فإنه وإن كان معهم قد يكون هم في درجة أعلى من درجته. الدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينال منزلة الوسيلة وهي لا تنبغي لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المعية في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم لا تقتضي المماثلة في الأجر، إنما معهم في مجالسهم، يزورهم ويزورونه، يراهم ويرونه، يستضيفهم ويستضيفونه إلى غير ذلك. لكن إذا أوى كل شخص منهم إلى رحله وذهب إلى رحله كانت درجته أرفع وأعلى ممن هو دونه في العمل، وقد رضي كل حزب وكل فريق منهم بالقسمة التي رزقه الله تبارك وتعالى إياها. هذا كما نقول نحن في المسجد كلنا معا، يقال هذا كان معي أمس وهذا معي اليوم، لكن إذا آوى كل منا إلى رحله أو ذهب كل منا إلى رحله كانت لهذا منزلة وله سعادة في بيته، ولهذا منزلة دونها وله مشاكل وشقاوات في بيته وإن كانت الجنة منزهة عن تلك الشقاوات. فهذا معنى المعية، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الذري الغابر في السماء، وكلهم في الجنة، كلهم معلوم أنهم في الجنة، ومع ذلك بينهم من التفاضل هذا الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ما هي أسباب تلك المعية التي تجعل الشخص مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع المنعم عليهم؟ من أسبابها طاعة الله ورسوله كما في الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن أسبابها كثرة السجود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مسألته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مسألته، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. في بعض الطرق: إنك تذهب في منزلة أعلى من منازلنا فلا نراك يا رسول الله، فأسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو غير ذلك؟ قال: بل هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالإكثار من السجود يقرب الشخص من حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم المنعم عليهم؟ فسروا في الآية الكريمة: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل الواو تقتضي الترتيب؟ فيقال: إن النبيين أعلى درجة من الصديقين، والصديقون أعلى درجة من الشهداء، والشهداء أعلى درجة من الصالحين. أو يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب. الواو أحيانا تقتضي الترتيب، وأحيانا لا تقتضي إلا مطلق التشريك. مثال للأخير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فمن المعلوم أن السلام يكون قبل الاستئناس، لأن الاستئناس يكون إذا دخلت البيت تأذن أو تستأذن في أن تستأنس، كما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل وقد أذن له: أأستأنس يا رسول الله؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، المراد بالسلام هنا سلام الاستئذان على أهلها. من المعلوم أن الاستئناس بعد السلام، فالواو لا تقتضي الترتيب. على ذلك بعض إخواننا الذين يستدلون بعموم الآيات أحيانا دون تدقيق في السنة، يستدلون مثلا بقوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، على تقديم الفاكهة في الأكل على اللحم. الآية قد يخدش في الاستدلال بها لهذا المعنى، وإن كان بعض الأطباء يقرر أن أكل الفاكهة قبل اللحم أيسر على الهضم أو نحو ذلك. إذا كان ذلك كذلك فالعودة عليهم في هذا، لكن من الناحية الشرعية سواء قدمت هذا على ذاك أو هذا على ذاك، فالواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحيان. فهنا يقال: هل النبيون أعلى درجة، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم أهل الصلاح؟ قد يكون الأمر على ذلك في بعض الأحيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد أحدا فرجف بهم جبل أحد، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فلا شك أن النبي أعلى درجة، ثم أبو بكر الصديق أعلى درجة من عمر وعثمان، ثم عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهنا الواو أفاد التفسير، لكن في الآية قد يسلم هذا الاستدلال وقد لا يسلم، لأن الصديقية قد تلازم النبوة. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن إدريس كذلك: إنه كان صديقا نبيا. وغيرهم من الأنبياء، فقد تلازم وتقارب الصديقية النبوة، وقد تفترق النبوة عن الصديقية فتكون الصديقية أنزل درجة من النبوة، ويكون الصديق أقل درجة من النبي. فحالا يتحد الصديق والنبي، فكل نبي صديق، وقد يفترق النبي في المعنى عن الصديق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والصديق أصله من كثرة الصدق في الحديث ومن كثرة التصديق كذلك، لكن نحمل التصديق على معنى شرعي، وهو تصديق الله فيما أخبر به وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى. فالصديقية مأخوذة من كثرة التصديق ومأخوذة من كثرة الصدق كذلك. فأبو بكر رضي الله عنه أطلق عليه أنه صديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الأمر الذي ظاهره حتى لا يقبله العقل، لكن مع ذلك كله كان أبو بكر يصدق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما ما أخذه من الصدق في الحديث فلما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصديقية تنال بالإكثار من تصديق الله ورسوله وبالإكثار من الصدق في الحديث، حتى لو كانت لك حاجة إلى الكذب وتركته كي تقترب من مرتبة الصديقين فهذا فعل حسن، هذا فعل حسن حتى في أمور المزاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح ويقول له الصحابة: إنك تداعبنا يا رسول الله. قال: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا أو لا أقول إلا صدقا. فكان ينادي مثلا أنسا فيقول له: يا ذا الأذنين. وحقا فأنس له أذنان، فكاد أنس يرتاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، لكنه حقيقة فليس فيه كذب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته العجوز تسأل تقول: يا رسول الله، فلله أن يدخلني الجنة. فقال: إنه لن يدخل الجنة عجوز. فولت مدبرة حزينة فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إن الله يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل ينال مرتبة الصديقية بالإكثار من الصدق في حديثه وتحري الصدق في الحديث وعدم الإكثار من التورية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير من يقتدى بهم في هذا الباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، حتى خائنة العين والإشارة بها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. قال تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وهم أدنى منزلة من الصديقين، فأبو بكر وعمر شهيدان كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك هما أدنى مرتبة من مرتبة الصديق. فالشهيد لا يفوق الأقران في كل حال، فقد يموت الرجل شهيدا لكن يسبقه غيره بأعمال أخرى عملها، فقد يأتي عمل يفضل الجهاد في سبيل الله عند بعض الأشخاص وفي بعض المواقف. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبصر وكالقائم لا يحصر. هذا الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم. فقد تكون هناك أعمال في بعض الأحيان تفوق في حق بعض الأشخاص الشهادة في سبيل الله. ألا ترون أن أويس القرني رضي الله تعالى عنه ورحمه الله طلب منه أمير المؤمنين عمر أن يستغفر له بقوله استغفر لي يا أويس، وذلك بسبب بره بأمه. فعلى الشخص أن يعمل العمل الذي يقربه من الله والذي يرى أنه موكل ومحمل إياه أمام الله، ولا يرأي الناس ولا يحرص على اختيار العمل الذي يرضي الناس، إنما يحرص على العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ليس بهذا تقليل لمنزلة الشهداء، فالشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصلاح على هذا الترتيب أقل من منزلة الشهادة، ولكن قد يفوقها أحيانا. قال سليمان صلى الله عليه وسلم: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، مع أنه نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. والنحر معروف، والسحر هي الرئتين، أي كان مسندا ظهره إلى هذا المكان من جسمها، ثم شخص ببصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: وكنت أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان صحيحا، أي قبل أن يمرض، أنه قال: ما من نبي يمرض، أي مرض الموت، إلا ويرى مقعده من الجنة ثم يخير، أي بين البقاء في الدنيا وبين الموت. فلما شخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصري إلى السماء وقال: اللهم الرفيق الأعلى، علمت أنه لن يختارنا. ثم قبض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحسن أولئك رفيقا. فاسم الرفيق أو إطلاق الرفيق على الصاحب هذا مستندها من كتاب الله، فيستعملها بعض الشيوعيين، وهي منهم يعني إذا كانت لغة فهي لغة صحيحة، تقول على الزميل رفيق، وهي لغة لبعض البلاد كباكستان ونحوها، وهذا من المستساغ الذي لا يلام فاعله إذا قال القائل: يا رفيق يا رفيق، لكن لكل بلد في هذا الشأن سمتها، وإذا اتجهنا إلى سمت رسول الله فهو الأولى والأليق. ففي باكستان مثلا يقولون: يا رفيق للزميل، وفي مصر يقولون: يا جدع، وفي السعودية يقولون: يا بويا، وفي اليمن: يا خبير. كل ذلك وفي أوصاف الإخوة: يا أخ فلان ويا أخ فلان. لكن لو درجنا على ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشخص يدعى باسمه أو بكنيته، فهذا أكمل هدي وخير هدي هو هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالاستحباب فيه أن يدعى الشخص باسمه أو يدعى الشخص بكنيته، وما أقال أحدا يكره أن يدعى باسم ولده: يا أبا فلان، أو امرأة تدعى باسم ولدها: يا أم فلان. والله تعالى أعلم. وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. الفضل والامتنان أصله كله من الله، إذ هو الذي قد وفق للهداية عباده. وقد تقدم قولهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أي عليم بمن يستحق أن يهتدي فيهديه الله سبحانه وتعالى، وبمن يستحق أن يضل فيضل عياذا بالله من الضلال. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وهذه الآية ترد على فرق تواكلت، فرق من الصوفية وتبعهم على ذلك كثير من الجماعات المحدثة الذين يتركون أهاليهم وأموالهم ويخرجون ويهملون في أسرهم وتربية أبنائهم بزعم التوكل على الله. فالله يقول لنبيه أو للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يذهب مثلا في غزوة إلى المشرق القريب أو إلى المشرق البعيد يقول: إني ذاهب إلى المشرق القريب. مثلا رجل يريد أن يذهب إلى القاهرة يقول: أنا ذاهب إلى المحلة، وهو في طريقه للقاهرة سيمر بالمحلة. فإذا أراد غزوة فر بغيرها صلى الله عليه وعليه وسلم. ومن الأخذ الحذر أيضا ترسال الجواسيس الذين يتجسسون على الكفار من قبل أئمة المسلمين. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: يوم الأحداث من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قال بعض أهل العلم قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وكانت هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء الخلفاء من بعده واتخذوا الحجب يحجبون عنهم أهل الظلم وأهل الإجرام وأهل الفساد ويحفظون لهم أوقاتهم. فكان لأمير المؤمنين عمر حجب كما قال عيينة بن حصن لابن أخيه الحر بن قيس: استأذن لي على هذا الأمير كي أدخل عليه. أو كما قال شخص آخر والحديث في البخاري: فأخذ الحذر مطلوب أمر الله تبارك وتعالى به. وبعد ذلك الذي في علم الله سيتم. ويؤدي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخلها وتوكل. فينبغي للمؤمن أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى ويدع الأمور بعد ذلك إلى الله، ويعتقد أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى له. لكن الأخذ بالأسباب أمر مشروع بل واجب، أمر به الله وفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وفعله الخلفاء من بعده. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتب الجيوش ويرسل الجواسيس تتجسس على أهل الكفر وتأتيه بالأخبار، ويذهب هو عليه الصلاة والسلام بنفسه يتحسس أهل الفساد وأهل الشر، كما في قصة ابن صياد الذي جاء خبره في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واشتهر بين الناس أنه المسيح الدجال. فذهب النبي في طائفة من أصحابه يتقي جذوع الشجر حتى وصل إلى بيت ابن صياد وهو نائم، حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم همهماته وهو نائم. فقالت أم ابن صياد: يا صافي، هذا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. فأخذ منها بعض الفقهاء مشروعية التجسس على أهل الريب والفساد كالمروجين مثلا للمخدرات أو المروجين للشرائط التي تبث الدعارة والفسق والفجور إلى غير ذلك. فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يتجسس عليهم ويترفق عليهم حتى يعلم حالهم وحتى يخشى أمرهم لا العابدون التائبون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا فرادا أو انفروا مجتمعين أو فرقة فرقة أو كلكم معا، انفروا ثبات لمجابهة العدو أو انفروا جميعا. وهذا الذي يراه الإمام إمام المسلمين، إن شاء أن يرسل سراياه سرية سرية أرسل، وإن شاء أن يرسل عيونا فرادا فرادا أرسل، وإن شاء أن يهب الجمع كلهم لمجابهة أعداء الله فعل. فهذا الأمر مرده إلى إمام المسلمين هو الذي يأمر بذلك، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن، فريق منكم يتباطأ في نفسه ويغطئ غيره معه، كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قد تقدم على فعل خير من الخيرات تجد أخا لك بجوارك منتحيا يصدقك عن هذا الخير ويخوفك عن فعله ويصدك عنه، فيكون وجوده أشد ضررا من غيابه. وهذا الشأن كان في كثير من أهل النفاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجون في الصفوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فيصدقون أهل الإيمان ويخوفون أهل الإيمان ويقولون لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فيثبت الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت. قال تعالى في هذا المعنى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس الذي هو القتال إلا قليلا. هنا يقول سبحانه وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قتل أو هزيمة أو شهادة في سبيل الله، فالشهادة أيضا يطلق عليها أو على الموت مصيبة. قال تعالى وأصابتكم مصيبة الموت، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الآية. قال تعالى فإن أصابتكم مصيبة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، دليل على أن المنافق يعرف الله أيضا، المنافق يعلم أن له ربا وخالقا، بدليل أنه يقول قد أنعم الله علي. كذلك المشرك في قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وفي هذه الآية الأخيرة يعير يهودي عبد الله بن عباس يسأله فيقول له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن عباس. قال من أين؟ قال من قريش. قال أنت من القوم الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، هل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ فقال له ابن عباس وأنت إسرائيلي من القوم الذين ما زالت أرجلهم مضللة بماء البحر حتى إذا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال اجعل لنا، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فرد عليه عبد الله بن عباس وكان سريع البديهة رضي الله تعالى عنه بآية مشابهة تشبه مقالته التي قال. قال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا، فالشهادة هنا بمعنى الحضور، إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن لك أن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والفوز العظيم عنده يتمثل في ماذا؟ يتمثل في شيء من المغانم التي ينالها. ورب العزة يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال تعالى حاسن عباده المؤمنين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف فيه أجرا عظيما. سواء قال لوالده علي الطلاق ما نجلس في البيت وإن جلست تكون زوجتي محرمة. علي الطلاق كلفظ الدرج بين الناس الآن لا يعد يمينا ولا يعد طلاق. قوله لزوجته تكوني محرمة علي إذا حصل كذا وكذا فهذا تحريم معلق. إذا أجريناه مجرى الطلاق المعلق ففيه خلاف هل يقع أو لا يقع. إذا أخذنا بالاحتياط فيه فالقول فيه كفر كفارة يمين لقول الله تبارك وتعالى لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعله يمينا. وهذا رأي كثير من أهل العلم أن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام كفارته كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ومن أهل العلم من قال لا شيء عليه مطلقا لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشرب عسلا فقال قد شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فالاحتياط أن يكفر كفارة يمين. ما يصف شعر حلق شعر المولود لأن البعض قال لابد أن يحلق بالشفرة ويدهن الرأس بعد الحلق بالزعفران فالحق أن هذه السنة. حديث حلق رأس المولود يوم السابع والتصدق بوزنه ذابا ضعيف لكن الحلق من باب يماط عنه الأذى يوم السابع إذا دخل في هذا يعني إماطة الأذى يوم السابع جاز أن يحلق وشرع أن يحلق يوم السابع لكن التصدق بوزنه ذهبا أو صفة الحلق لا أعلم لها أي مستند في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحلق المعلوم. هل يأثم الذي لا يستطيع أن يعق عن ولده؟ العقيقة ليست بواجبة إنما يفهم. قد تقدم أن الدعوة إلى العقيقة لم يدرج عليها السلف إنما هي من باب المباح. كيف أصنع بولدي الذي أحب أن يكون من العلماء المجاهدين؟ أدعو الله له بالتوفيق وخذ بيده إلى أهل العلم وبين له أن الجهاد لا يفترض أن يكون جهادا بالسيف في كل الأحوال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. والله سبحانه يقول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فللجهاد بالمال أوقات والجهاد بالنفس أوقات. فالآن يضبط مسيرته إلى أن يغفر الله للمسلمين أحوالهم وأمورهم. أمتلك قطعة من الأرض أسعى في بناء منزل عليها لأولادي فأن أسكن في بيت غيري هل وجب علي الحج أم أقوم ببناء المنزل على قطعة الأرض؟ لا يجب الحج والحال هذه والله أعلم. الحج لا يجب بهذه الصورة. وكذلك تمتلك زوجتي قطعة من الأرض وبعض المال يساوي القيمة المطلوبة لأداء الحج. إذا كنت ستبني البيت ابنيه ولا يجب عليك الحج إلا إذا يسر الله لك بعد ذلك والله تعالى أعلم. نعم كفاية على الورقة دي لأن إذا قرأناها كلها يعني في غيره. التشهد الأوسط في الصلاة هل هو إلى النهاية أم ماذا؟ التشهد الأوسط في الصلاة الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله لشيئين. أحدهما أن في رواية أبي عوانة من حديث ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه التشهد وهو علم التابعين جاء إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إذا بلغت ذلك فقم. هل هي مدرجة من قول الرسول من قول ابن مسعود على الحديث أو هي من كلام رسول الله؟ فأيا كان الأمر فابن مسعود الراوي وهو أعلم به من غيره، فإذا بلغت ذلك فقم. ثم يقال ثانيا إنه ورد أثر عن أبي بكر وعمر أنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطب والحجارة المحماة، فهذا يدل على سرعة جلوسهم في التشهد الأوسط. ثالثا لا يجب أصلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأخير لعدم وجود الدليل على ذلك، الدليل على الإنجاز. قول القائل يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد، ليس فيه دليل على الوجوب، انما هو مجرد تعليم ومجرد نبذ وارشاد، والله اعلم. صلاه سنه الظهر والعصر هي ركعتان ركعتان، اما الظهر فلا اعلم فيها تفصيلا هل هي ركعتان. يعني ورد من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر اربعا او كان يصلي قبل الظهر اربعا، هل هي مجتمع او متفرقه؟ وردت الباب زياده في حديث صلاه الليل مثنى مثنى، وهي صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، لكن زياده النهار في الحديث زياده شاذه، والصواب فيه صلاه الليل مثنى مثنى، وقد حكم بشذوذ زياده النهار عدد من علماء الحديث المتقدمين. فعلى ذلك الظاهر والله اعلم ان الامر واسع، والله تعالى اعلم. نعم. العصر كذلك اعلم فيها شيء الا حديث رحمه الله امرئ صلى قبل العصر اربع على المجاعد في تفصيله من اصله. صليت في نعم قلت لك على النزاع في بعض في صحيح وبعض رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربع منازع فيه هل هو ثابت او غير ثابت، وان ثبت لا يدل على الموضوع ولا على ايه، يدل على الفضيله فقط، لكن معنى عموم حديث النبي عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين الصلاه لمن شاء، فلمن شاء بيتكلم على قبل العصر، يتكلم على قبل العصر. صليت في مسجد قريب منا عدة مرات في الفجر فوجدته لا بد أن يقنط، وفي يوم نسي القنوت فسجد الإسلام، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم مذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، حديث ثابت صحيح. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الشارب بدعوى من زوجها أن منظره مقدس بالرغم ما لا ترى ذلك؟ فمثلها مثل باقي الفتيات وليس ملفتا للنظر أو فيه تشبه بالرجال. المسألة لما ناقشها العلماء ناقشوا حكم ما إذا نبت للمرأة شارب أو لحية، إذا نبت للمرأة شارب أو لحية رأى كثير من أهل العلم جواز إزالته، جواز إزالته جائزة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قالوا وهذه وإن لم يكن لها شيء في التشبه لكنها تفعل ما يؤدي بها إلى أن تكون امرأة كسائر النساء، يعني إذا فعلته تكون فعلت وسيلة توصلها إلى أصلها أصل النساء أو أصل التأمين. هذا رأي كثير من العلماء أنه يجوز لها أن تديله كي تصل بحالها إلى حال النساء وتبتعد عن التشبه بالرجال. ومن العلماء من منع مستدلا بقوله تعالى ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، فاستدل البعض بهذه الآية على المنع كالطبري والنووي في قول له، ولكن هذا الاستدلال لم يره كثير من أهل العلم في محله، لأن المراد بتغيير خلق الله هنا ما كان يفعله أهل الشرك من شق أذن البعير وتركه سائبة أو وصيلة أو حام من آلهة، وكذلك يلتحق به ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراد مسعود: لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. أما إزالة الشعر لهذه الصورة فليس فيه شيء، والله تعالى أعلم. هل للعاقد حق وهل تتزين المرأة له ويقل بها؟ هذا ليلة الزفاف، تتزين له ويقل بها ليلة الزفاف. فرب العزة فرق بين البناء وعدمه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ففرقا بين النفاق وبين البناء. وقال تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ففرق أيضا بين الدخول وبين العقد. ثم المصالح المرسلة التي تنشأ من جراء التفريق بين العقد والبناء يبنى على ذلك كله، ودفع للمفاسد التي تحدث أن المرأة ليس على سبيل التحريم، إنما على سبيل دفع المفاسد وعلى سبيل المصالح التي تتحقق من وراء التفريق بين العقد والبناء. فيقول له من هذا الباب: لكثرة حمل المعقود علينا، لأن اليوم والله قبل ما يمكن بنصف ساعة واحد متصل من ناس عاقل على زوجته وجامعها وأهلها لا يعرفون، ويقول: ماذا أصنع؟ أذهب للأطباء أو ماذا أصنع؟ أهلها يرغبون أن أدخل بها الآن. فلهذه المشاكل نقول له: فرق بين البناء والعقد كما حدث على عهد الرسول. إن شئت أن تعقد وتبني في الحال فعلك، لكن لا تعقد وكل يوم تذهب في غياب والدها تعبث بها وقد يصل إلى الجماع، وإذا اضطررت إلى الصلاة أو إذا طلقت ترد مشاكل شرعية، هل لا صداق أو نصف صداق. فلا يقال إن الأمر على سبيل التحريم، ولكن على سبيل الاقتداء بسلفنا من أصحاب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه هنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.